بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أشرنا إلى أن قضية الإمام المهدي عليه السلام كأطروحة إلهية تبناها النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأشرنا إلى أن أطروحة النبي صلى الله عليه وآله كانت تأسيسية تأصيلية، وأطروحة أئمة أهل البيت عليهم السلام كانت يعني تفصيلية تجزئية لهذه الأطروحة. لكن لكل إمام أخذ دور في طرح هذه الأطروحة وتقديم هذه القضية المهدوية بما يتناسب، ويعني أهمية المرحلة وضرورة المرحلة واستيعاب المرحلة، يعني الخطاب الذي يقدمه أئمة أهل البيت عليهم السلام مراعاة للمرحلة التي يعيشها الإمام عليه السلام، والخطاب أيضا الخطاب المعصومي الذي يقدم من خلال المعصوم عليه السلام. الخطاب الذي قدمه الإمام زين العابدين عليه السلام هو قد خرج توا من معركة، هذه المعركة لم تبقي لأهل هذا البيت عليهم السلام من باقية كما أرادها قادة الجيش الأموي، وكان هذه المقولة معروفة. لذلك خرج الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يتحفظ على البقية الباقية من شيعته، يتحفظ على البقية الباقية من أصحابه، ولذلك سرد طويل في كيفية اتخاذ الإمام زين العابدين عليه السلام الإجراءات يعني الاحترازية والوقائية من أن يلاحق أو يصفى هو وقواعده. كانت قضية الإمام المهدي عليه السلام هي القضية الخطرة جدا، وهي القضية الفاصلة بين حركة الإمام زين العابدين عليه السلام التي تأخذ بالتهدئة وتقديم يعني الأطروحة بشكل يعني تدريجي حتى لا يستشعر النظام من أن هذه الأطروحة هي أطروحة تهديد. لأنه الإمام زين العابدين وبقية الأئمة عليه السلام حينما يطرحون قضية الإمام المهدي عليه السلام والأطروحة المهدوية هي على أساس تداعيات الأنظمة الحاكمة. لذلك البني أموية لا يريدون أن يفرطوا بوجودهم وكيانهم، فأي أطروحة ستكون أطروحة بديلة عن أطروحتهم ستكون هذه الأطروحة هي معارضة وملاحقة أيضا. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام قدم هذه الأطروحة بشكل هادئ. وبالمناسبة أن الإمام زين العابدين عليه السلام أجل إيضاح كثير من الأحكام، حتى أن الروايات تقول أن الناس كانوا لا يعرفون الحج على طريقة أهل البيت وعلى مذهب أهل البيت عليه السلام في أيام الإمام زين العابدين، إلا كانوا يحجون على أساس الأطروحات الأخرى المذاهب الأخرى حتى لا يتبين ويعني يتضح يعني شيعة أهل البيت في الطواف في مناسك الحج. إذن الإمام زين العابدين عليه السلام أراد أن يقدم الأطروحة المهدوية على أساس الرؤية القرآنية. يعني الإمام زين العابدين عليه السلام كما تلاحظون، وإذا أردتم أن تتابعوا التفسير الذي اهتم به الإمام زين العابدين عليه السلام يأتي مرتبة ثانية بعد الإمام الصادق عليه السلام في التفسير القرآني. لاحظوا يعني مع أن الإمام زين العابدين عليه السلام حاول أن يعزل يعني حركته عن الوضع السياسي وعن الحسابات السياسية، لكنه لم يعني لم يبقى هكذا معزولا، إنما قدم أطروحة الدعاء المعروفة بالصحيفة السجادية، الأحكام الأخرى، وقدم أيضا أطروحة التفسير. هذه الأطروحة التفسير حاول أن يضمن أطروحة الإمام المهدي عليه السلام من ضمن تفسيراته. ولذلك يأتي بالمرتبة الأولى من أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين شاع تفسيرهم الإمام الصادق عليه السلام بالمرتبة الأولى، والإمام زين العابدين بالمرتبة الثانية. وهذا يعني حقيقة إبداع من في حركة الإمام زين العابدين عليه السلام. فقدم أطروحة الإمام المهدي عليه السلام على أساس قضية قرآنية. ولذلك نجد أن رواياته المباركة في قضية الإمام المهدي عليه السلام روايات مختصرة جدا، ولكنها كانت تؤكد على المنهج القرآني في هذه المسيرة المباركة.
يعني إذن سمح السيد، يعني كانت طبيعة المرحلة كما تفضلتم أنها مرحلة عصفت بجسد الأمة ونخر جسد الأمة، وكانت مرحلة خطيرة كما يصفها التاريخ، مرحلة يعني انحراف في المسيرة. ولذلك كان الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام اتجه إلى تصحيح تلك المرحلة. يعني لو أتينا إلى مرحلة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام ومواصلة إلى مرحلة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، أشار الإمام الباقر في أطروحته للإمام المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام يعني إلى أنه اتخذ المنهج القرآني للتعريف بقضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكما هو يعني في أحد الروايات يقال أن كثيرا يعني أن شخصا أتى إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وسأله: يا سيدي، روي لنا عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل على عباده، فمن الإمام والحجة بعدك؟ هذا الإمام زين العابدين. يعني إذن لو أردنا أن نأتي إلى الإمام الصادق الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. عندما سأل على هذه الآية فقال له: إمام يخنس في زمانه عند انقضاء من عمله سنة 60 و200، ثم يبدو كالشهاب الوقات في ظلمة الليل، فإن أدركت وكانت السائلة امرأة ذلك قرت عيناك. يعني ما هي الملاحظات والإشارات التي يعني يمكن أن نستشفها من هذا الطرح من قبل الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام؟
الإمام الباقر عليه السلام أراد أن يكمل أطروحة الإمام زين العابدين عليه السلام، هي أطروحة متوهجة بالتفسير وبالرؤية القرآنية.
لا.
والإمام الباقر عليه السلام مرحلة انتقالية، أقول مرحلة انتقالية بين عهدين، بين عهد الإمام زين العابدين عليه السلام ليكمل المسيرة الإمام الصادق عليه السلام الذي تميز بامتيازات في عصره وفي مرحلته.
نعم.
الإمام الباقر عليه السلام أيضا كان مطاردا محاصرا، يعني حاولت أطروحة الإمام الباقر عليه السلام أن تنهض نوعا ما يعني من حالة التقية إلى حالة العلن، إلى حالة العلنية، من حالة السرية إلى حالة العلنية. لذلك الإمام الباقر عليه السلام أيضا انتهج المنهج القرآني، لأن المنهج القرآني لا يثير السلطات ولا يثير الآخرين، لذلك هو يريد أن يفسر. فمن يمنع رجل أراد أن يفسر القرآن؟ ففسر القرآن بهذه، وحاول أن يعطي هذه الملامح وهذه الإضاءات عن النهضة المهدوية والأطروحة المهدوية. ثم بعد ذلك ينتقل هذا الدور، الدور العصيب، الدور هذا حقيقة الدور الذي يتجه إلى التهدئة، إلى دور آخر.
نعم.
وهو دور الإمام الصادق عليه السلام، الذي نحن نعيش على يعني الآن يعني أيام عن شهادته. حقيقة هي لا بأس به أن نذكر أن الإمام الصادق عليه السلام في 25 من شوال ستكون شهادته، يعني تحتفل، وبودي أن يحتفل المسلمون به، يحتفي بهذه الشخصية العظيمة المباركة، وكيف استشهدت وكيف طردت وكيف لوحقت من العباسيين. الإمام الصادق عليه السلام أيضا نهض بالأطروحة المهدوية نهضة مباركة، يعني لا أقول أن الأئمة عليهم السلام لم ينهضوا، إنما نهضوا بما يناسب الوضع السياسي وبما يناسب الخطاب، خطاب الآخر. الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يشير، وأنا أريد أن أيضا أن أوضح موقف الإمام الصادق عليه السلام وموقف الإمام الباقر عليه السلام. كان يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان أبي، يقصد الإمام أبي جعفر عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام، كان أبي إذا سئل عن صيد البازي والنسر كان يقول: حلال، فيتقيهم، يتقيهم يعني يتقي النظام، يعني النظام تعلمون كانوا يتصيدون بالنسر والباز وإلى آخره، وأنا لا أتقيهم فأقول حرام. لاحظوا يعني أنا أعلن رأيي صريحا، أعلن رأيي الفقهي وإن كان معارضا للنظام.
نعم.
ما يعني أن الإمام الصادق عليه السلام الذي عاش نهايات وضعف الدولة الأموية وسقوطها حقيقة، وبداية النهوض الدولة العباسية وهي فتية لا تقوى على شيء، حاول الإمام الصادق عليه السلام أن يزج بهذه الأطروحة زجا حقيقة علميا حديثيا روائيا عمليا، ولذلك كانت أطروحة الإمام الصادق عليه السلام في القضية النهدوية أطروحة متميزة.
نعم.
على ضوئها جاء أولاده وأبنائه الطاهرين الأئمة من بعد عليهم السلام، على ضوء ذلك حاولوا أن يقدموا الأطروحة.
ولكن سمح السيد يعني رأينا من خلال كلامكم يعني أنه برغم كل تلك يعني الأحداث التي مرت والتي عصفت بجسد الأمة وما رافق فيها من التحول من العصر الأموي إلى العصر العباسي، أن المصادر التاريخية تذكر أيضا أن أهم مرحلة في يعني تاريخ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هي مرحلة الإمام الباقر ومرحلة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة، لأنها تعتبر تأسيسيا كما مرحلة الإمام كما مرحلة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني أنها أسست لمبادئ المذهب والمذهب الحق ألا وهو المذهب الجعفري. وكما ذكرتم إذن أن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يعني لم يغفل تلك القضية المركزية ألا وهي قضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني إذن من خلال ما طرحتم نجد أن هذه المرحلة وأن هذه القضية هي قضية مهمة اتجهت باتجاهات مركزية واتجاهات موحدة ضمن خط واحد من النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الأئمة المتبقين. يعني لو أردنا أن نستعرض هذا يعني الزمن الذي مر به الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام والإمام الصادق، أنتم قدمتم قلتم أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام جاء بدور مهم بالنسبة للتعريف بالقضية المهدوية، ما هي أهم يعني ما تميز به عصر الإمام الصادق في هذا الجانب؟
حقيقة الإمام الصادق عليه السلام ركز في أطروحته المهدوية وفي هذا العصر حقيقة الذي كان يفرض في واقعه على الأطروحة أطروحة الإمام الصادق عليه السلام أن تقدم كل شيء عن الإمام المهدي عليه السلام. وفعلا أن الإمام الصادق عليه السلام قدم كل شيء عن الإمام المهدي عليه السلام. تركزت أطروحة الإمام الصادق عليه السلام على ثلاث محاور. المحور الأول تثبيت دعائم القضية المهدوية، ذكر الإمام المهدي عليه السلام، مواصفات نسب الأطروحة، تجديد الأطروحة النبوية في ذلك الوقت قدمها الإمام الصادق عليه السلام بطريقة أخرى. المحور الثاني وهو صد الشبهات التي كانت تعارض القضية المهدوية والمدعين للقضية المهدوية للمهدوية أيضا. الإمام الصادق عليه السلام كان يعيش في ظروف يعني حقيقة ظروف متشنجة أخيرا، وهي دعاوى العباسيين على أنهم هم أهل النسب وأهل الكذا وأهل القرب إلى النبي صلى الله عليه وآله. النبي الإمام الصادق عليه السلام حاول أن يتصدى لهذه الأطروحة، أطروحة كانت مغايرة، هدفها المغايرة والوقوف ضد أهل البيت عليهم السلام. فكانت الدعاوى دعاوى المهدوية من هنا وهناك تأتي في أيام الإمام الصادق عليه السلام، فكان يتصدى لها بحزم حقيقة ويقدم لها الرؤية الواضحة المتكاملة للمسلمين. المحور الثالث وهو محور مهم، لعل الأئمة عليهم السلام من قبله كانوا لا يشيرون إلا قليلا، وهو علامات الظهور. علامات الظهور للإمام المهدي عليه السلام تبنتها الأطروحة الصادقية، أطروحة الإمام الصادق عليه السلام، فقدمت تقديما واضحا. وكانت نعم في نهايات عهد الإمام الباقر عليه السلام قدمت أيضا الأطروحة المهدوية وعلامات الظهور، لكنها بدايات. ولكن الإمام الصادق عليه السلام فتح هذا الباب على مصراعيه ووضح كثير من العلامات، ثم جاء من بعده أئمة أهل البيت عليهم السلام يوضحوا بعد ذلك ويضيفوا ما تحتاجه الأمة.
نعم.
فلذلك نجد أن التميز في أطروحة الإمام الصادق عليه السلام هو ما يعني فرضته الوقائع أنذاك، والوضع السياسي أيضا متشنج، والوضع السياسي مرهوب حقيقة من أطروحة الإمام الصادق عليه السلام. لذلك نجد أن أطروحة الإمام صادق عليه السلام تميزت بهذا الثراء العلمي وثراء الحديثي.
أنتم طرحتم قلتم أن الإمام صادق عليه الصلاة والسلام تميز بالأطروحة المهدوية بشكل خاص، ذكرتم عدة محاور، محور أول، محور ثاني، محور ثالث، تثبيت دعائم القضية المهدوية بالنسبة للمحور الأول. لو أردنا على أن نقف على هذا المحور، فما هي الإطلالة على هذا المحور سمح سيد؟
حقيقة الإمام الصادق عليه السلام كانت أهم أطروحته هو تثبيت أساس القضية المهدوية،
نعم،
أنه إمكانية وجود الإمام المهدي وربط قضية الإمام المهدي عليه السلام بحديث الثقلين، ربط قضية الإمام المهدي عليه السلام بحديث الخلفاء 12،
نعم،
الأئمة من ولدي 12، تثبيت هذه الدعائم، ركائز القضية المهدوية في بادئ الأمر. ولذلك تحدث الإمام الصادق عليه السلام كثيرا في أحاديث الإمام المهدي عليه السلام، وحاول أن يثبت أيضا نسبه الشريف،
نعم،
لأنه كما قلنا أن هناك دعاوى اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي الإمام الصادق،
نعم،
عليه السلام أراد أن يقف أمام هذه الطروحة الهائجة بخلفياتها السياسية، ولذلك قدم رؤيته الإمام المهدي هو السابع من ولدي، أو صفته كذا وكذا، ينتسب إلى فاطمة عليه السلام من أولاد فاطمة، أخذ يعني حتى أنه كان يبتدئ أصحابه بالحديث عن الإمام المهدي، أحيانا يسألونه، وأحيانا حينما يدخل عليه من أصحابه يبتدئه بالحديث عن الإمام المهدي عليه السلام، بل هناك إثارات أيضا استعملها الإمام المهدي الصادق عليه السلام، إثارات في حديث في مجلس خاص يجلس الإمام الصادق عليه السلام ثم يبكي بكاء شديدا،
نعم،
فيسأله أصحابه مما بكاءك ابن رسول الله،
نعم،
يقول اشتقت إلى يعني المهدي الذي يبنى الأرض قسطا وعدلا، لو أدركته لخدمته طيلة حياتي، إلى آخره، وهو يبكي بأبي أنت وأمي، بأبي الطريد، بأبي الشريد،
نعم،
بأبي المغيب. هذه الإثارات، هذه الوجدانيات التي كان يثيرها الإمام الصادق عليه السلام حقيقة تأخذ بمجالس أصحابه للسؤال وللحث على السؤال عن قضية الإمام المهدي عليه السلام، في حين أن الأئمة كانوا لا يستعملون هذا الأسلوب،
نعم،
يعني ضرورة استعمال هذا الأسلوب، ضرورة محاكاة مشاعر الناس ومحاكاة مشاعر الأصحاب كانت يعني على يد الإمام الصادق عليه السلام وعلى يد أطروحته المباركة،
نعم.
إضافة إلى ما قلنا أنه تحدث عن علائم الظهور، علائم الظهور على يعني خط أحمر،
نعم،
فاصل أحمر في أطروحة جديدة، ثقافة جديدة، وعي جديد يقدمه، نعم، الإمام صادق عليه السلام في هذا الشأن.
يعني إذن سمح سيدي من حديثكم نستشف أن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام والإمام الصادق يعني كانت مرحلة مهمة جدا في كما قلنا في تثبيت يعني دعائم المذهب، أولا دعائم المذهب الجعفري، وكذلك أنها مرحلة يبدو أن يعني من خلال كلامكم أن طبيعة الانتقال من العهد الأموي إلى العهد العباسي، وما أشرتم إليه أن العهد العباسي أخذ يعني يشوه وأخذ يعني يتجه باتجاه الآخر بالنسبة لأفكار الناس في طبيعة الألقاب التي يستخدمها المنصور، الهادي، المهدي، المأمون، الرشيد،
نعم،
إلى،
نعم،
آخره. يعني هذه الأحداث وهذه الركائز التي اتجه عليها أو اتجه أو اتكأ عليها العهد العباسي، هل كان لها أثرا مهما في تثبيت القضية أو في التعاطي مع القضية أو في التشويه القضية، ولذلك يعني سلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام؟ نعم. إذن سمح السيد لو أردنا أن نعود إلى يعني سؤالنا يعني بالنسبة لي الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، فما هي الإجابة ضمن ذلك السؤال؟
نعم، قلنا أن الإمام الباقر عليه السلام أيضا أكد هذه الأطروحة،
نعم،
ولا بأس بالإشارة إلى أن العهد العباسي عهد يعني مذعور في بداية تأسيسه، مربك، لم يستطع أن يقدم رؤيته الواضحة، ليست له رؤية واضحة ولا منهج ولا برنامج واضح إنما قفز على الأحداث وكتبنا في بداية أمر نشوء هذه الدعوة العباسية دعوة لم تكن لها رؤية معينة لا سياسية ولا دينية واضحة. ولذلك نجد أنه حينما بدأوا يعني بالحكم وبقضية يعني ضبط الوضع الأمني وإلى آخره كانوا قد انشغلوا كثيرا عن الأطروحة الدينية. الأطروحة المذهبية. الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر كذلك. يعني الإمام الصادق خصوصا الإمام الصادق عليه السلام عاش في هذه المرحلة مرحلة خطرة وحرجة أيضا للعباسيين. حاول أن يقتحم هذه المرحلة وأن ينفذ من خلال هذه المرحلة وأن يقدم الرؤية الكاملة والمتكاملة في قضية الإمام المهدي عليه السلام.
إذن سماحة السيد لو أردنا أن نرجع إلى يعني سؤال أخت إيمان من النجف في حالة التخبط أنها قبل 4 أشهر يعني بدأت تستفسر عن المرجعيات بالنسبة إلى خصائص الإمام كما يقول يعني إذن تربط بين الأعلم وإيصال وطريق الوصول إلى الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام فماذا تشيرون إلى الأخت إيمان من النجف في هذا الاتجاه؟
نعم شكرا لهذه الروحية كما تفضلتم وأنا يعني أثني أيضا. هذه الروحية هي الروحية لا بد أن تتوفر عند الجميع عند من يتابع قضية الإمام المهدي عليه السلام بطموحاتهم بمحبتهم بانتظارهم الحقيقي للإمام عليه السلام. مسألة أنا أعتقد أنه مسألة التخبط التي يعني أشارت إليها الأخت هي ليست هي بالتخبط يعني وليست من مشكلة واقعا. أنا أجد أن هناك أهل البيت عليهم السلام قد أسسوا لهذه المرجعيات المباركة خصوصا الإمام المهدي عليه السلام أسس لذلك. نحن إذا قلنا أن هناك تخبط يعني لا نريد أن نتهم الأطروحة أطروحة الإمام في تشخيص الأعلم وتشخيص الفقيه. لعل هناك التخبط في اصطياد النظرة الصحيحة أو في يعني تعيين الشخصية الصحيحة. لعل هذا هناك إرباك يحصل في التشخيص هناك إرباك في التعيين. لذلك يعني الإمام المهدي عليه السلام وأهل البيت عليه السلام أسسوا لنا أسس المرجعية الواضحة. من كان يعني مخالفا لهواه من كانوا رواة حديثنا فقهاء يتفقهون في أحاديثنا هؤلاء هم أهل التقليد. وأنا أعتقد أن مسألة التقليد مسألة واضحة صارت يعني لا لبس عليها. نعم هناك لعله إرباك يحصل لأسباب خاصة ولأسباب معينة ولظروف معينة ولظروف لا أدري أنها تجتمع من هنا وهناك بحيث يحصل إرباك شخصي لا أقول إرباك عام للنوع يعني للنوع التقليد إنما إرباك شخصي عند شخص معين أن يشخص أيهم الأعلم. تشخيص الأعلم واضح هو لأهل الخبرة وأهل الخبرة هم ناس صادقون ثقات عدول يشخصون أن هذا هو المرجع الأعلم حسب خبرتهم.
إذن سماحة السيد نرجع إلى يعني سؤال أخت إيمان من النجف.
نعم. فإذا تشخيص الأعلم هو تشخيص يعني مسألة واضحة كما قلت أنه في يعني في أعرافنا في العادات اليومية حينما أريد أن أسأل عن طبيب أعلم الأطباء إذا كان هناك عدد من الأطباء 5 أو 6 يعني العقلاء هكذا سيرتهم يسألون عن أعلم الأطباء وأتقنهم وأحسنهم فيقال أن لهم أن فلان هذا والذي يرشدهم هو من أهل الخبرة إما أن يمارس يعني التعامل معهم أو أنه له أيضا خبرة في الطب. أيضا هذه مسألة الخبرة واضحة ومسألة تشخيص الأعلم هو واضح.
فيما يتصل بأن المجتهد هو نائب الإمام وهذا هو السؤال الرئيسي بالنسبة للأخت إيمان من النجف يعني ما هي الملامح التي يمكن أن يعني تسوقونها إلى الأخت إيمان في هذا الاتجاه؟
طبعا أن يكون فردا واحدا هو نائب الإمام هذا غير يعني غير وارد.
نعم.
إنما كل مرجع يحمل هذه الشرائط هو نائب الإمام. يعني الإمام عليه السلام في أيام غيبته الكبرى الصغرى لديه عدد من الوكلاء ومن نعم. النواب، يعني النواب الخاصين هم الأربعة، ولكن هناك أكثر من 25 وكيل من الوكلاء. هؤلاء الوكلاء لديهم من التقوى ومن الخبرة ومن إلى آخره. كان الإمام عليه السلام يعني كان يتعامل معهم على ضوء ذلك. إذن المرجعية بما هي مرجعية وتحمل نفس هذه المواصفات، مواصفات العدالة ومواصفات العالمية، مواصفات التقوى، مهيئة لأن تكون هي في يعني بنيابة الإمام، في منصب نيابة الإمام.
لا.
إذن نائب الإمام لا يختصر على واحد فقط، إنما كل مرجع يحمل شرائط وتتوفر فيه شرائط التقليد هو نائب للإمام عليه السلام.
نعم.
وهي ليس بنيابة خاصة كما
نعم.
قلنا، إنما هي نيابة عامة. نيابة عامة. والمرجع بحمد الله تعالى مراجعنا الموجودون هم أكفاء في نيابتهم وفي تحملهم لهذه المسؤولية المباركة، وجزاهم الله خير جزاء عما يبذلونه في الوصول إلى أهدافهم وأهداف الأمة بصورة
نعم.
عامة.
كذلك بالنسبة إلى سؤالها، ألا يفترض بي أن أذهب إلى الأعلم حتى يوصلني إلى الإمام، ولعل ما أجبتم عليه وما طرحتموه في
نعم. نعم.
إشارة إلى الإجابة.
هذا لا يتوقف على الأعلم فقط،
لا يتنافى،
لا يتنافى يعني نعم. يعني ممكن أن يكون إنسان متقي مختص في قضية الإمام المهدي عليه السلام، لديه من التقوى، لديه من الورع، لديه أن يوصلها إلى ما يريده الإمام عليه السلام، لا ما أن يوصلها إلى الإمام. فرق بين أن ما يريده ما يوصلها إلى رضا الإمام وهذا المطلوب، وبينما أن تصل إلى الإمام. نحن ليس مطلوب منا أن نصل إلى الإمام عليه السلام، مطلوب منا أن نصل إلى رضاه، مطلوب منا أن نصل إلى قبوله، إلى رعايته. كيف نصل إلى رعايته وكيف نصل إلى رضاه؟ لا بد أن يكون من خلال المرجع الأعلم
الجامع
للشرائط.
ولكن القضية المركزية نعم. يعني سماحة السيد هو هنا هي مسألة التقليد، هي مسألة التقليد وما ترتبط بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني أن هناك يعني هذا أيضا هم يعني إجابة للأخت إيمان، يعني قضية التقليد مركزية في التعرف وفي الوصول إلى الإمام يعني المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام. لا بد يعني المقلد أن يتخذ إنسانا جامعا للشرائط حتى يوصله إلى الإمام.
يعني هذا جزء من تكليف
نعم
المكلف.
نعم.
لا بد أن يعني يعتمد على رؤية المقلد.
نعم.
المقلد والمقلد لا بد أن يكون هو الأعلم، والأعلم لا بد أن يجمع شرائط التقوى، وهذا الجامع لشرائط التقوى لا بد أن يكون مؤهلا ومهيئا. إذن كل هذه المواصفات موجودة عند من هو موجود الآن بحمد الله تعالى، ولذلك لا أجد أن هناك حيرة عندنا أو عند الأخت أن تبحث عن من هو الأعلم. بحمد الله تعالى أهل الخبرة هم يعرضون أنفسهم للسؤال وللإجابة الكاملة.
كما أيضا نعم في سؤال الأخت، التقصير في الطرح بالنسبة لتلك القضية وما أشارت إليه، لأن يجب أن نكثف من هذه القضية.
نعم.
فماذا
تقول نعم
في الاتجاه؟
أنا أقول أن هناك التقصير على يعني في قضية الإمام المهدي عليه السلام، بل في قضية أهل البيت عليهم السلام. يعني أنا لا يعني أتهم جهة معينة ولا أتهم أحد، أقول أنه لعل هناك من يعتقد أنه قضية الإمام قد طرحت وتطرح بشكلها المناسب، ولذلك نجد أنه لم يتصد أحد من هنا وهناك. نعم هناك تقصير في قضية طرح لأطروحة أهل البيت عليه السلام بصورة عامة، وقضية الإمام المهدي عليه السلام بصورة خاصة. الإعلام هو مسؤول.
نعم.
يعني أنا أجد أن المراجع بحفظهم الله تعالى حقيقة يحثون على هذه القضية، وأنا سمعت منهم وسمعت يعني الحث والدفع بهذا الاتجاه على مسألة تثقيف قضية القضية المهدوية. ومن كتب من علمائنا ومن مراجعنا رضوان الله عليهم، نحن نعيش على فتات موائدهم الآن، ولذلك نصدر هذه الثقافة ونصدر هذه الرؤية من خلال إعلامنا الحي، إعلامنا الكامل والمتكامل. وأجد أن هناك مشكلة في الإعلام وليس مشكلة في الطرح.
نعم، إذن هذه دعوة إلى الأخة إيمان أن تتواصل معنا لتستمع إلى الإجابات. وهذا ما طرحه السيد، أنه ليس هناك عملية ولا حالة تخبط، وإنما الرؤية واضحة بالنسبة إلى الطرح بين من هو جامع للشرائط وهم إن شاء الله كثر. القضية المركزية هو أن يعني يبقى المكلف متصلا بما إن شاء الله يدفعه بالاتجاه الصحيح للمجتهد الجامع للشرائط والذي يوصلنا إلى الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، إذن سمح سيد، أردنا أن يعني نتواصل مع قضية المنهج، إنه منهج الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن سنمر سريعا على أسئلة الإخوة وهم أيضا لديهم حق في هذا الاتجاه. سيد عامر من النجف، تعليق على الوضع بين المرحلة السابقة واللاحقة، كيف تجدون ذلك في طرح القضية المهدوية والتثقيف لها والإشارة إليها؟
أنا فهمت من طرح السيد عامر أن هناك كثرة الدعوة المهدوية، يعني سابقا كانت هناك طرح معين، واليوم أيضا تعاني القضية المهدوية من طرح معين.
نعم
حقيقة، وأقول هذه المعاناة من خلال الدعاوى المهدوية المتكاثرة من هنا وهناك. أنا أعتقد استغلال هؤلاء والتصيد في إنماء العكر في قضية الإمام المهدي عليه السلام ومحبة الناس لهذه القضية وتعلقها بهذه القضية، حاول البعض أن يستغلوا يعني هذا الظرف المتوهج بالمعرفة المهدوية من أجل أن يطرحوا هذه الطروحات المعوقة للتثقيف على القضية المهدوية. نعم. ولذلك أنا أقول معوق، لكن هذا معوق وقتي.
نعم.
حينما ينتبه الأخوة وكثير من الناس إلى كذب هذه الدعاوى وأن هذه الدعاوى ليست في محلها وأنها ليست صحيحة، عند ذلك يتجهون إلى المتصدين الحقيقيين الربانيين الذين،
وهذا ما طرحه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في الرؤية الواضحة بالنسبة لي.
بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. إذن فرق هناك بين الطرح السياسي العباسي وطرح الإمام الصادق عليه السلام، أيضا الطرح المهدوي في الدعاوى والطرح يعني المعتدل والطرح السليم والمتكامل كذلك.
نعم، إذا سمح السيد يعني إذا لابد، هذه دعوة أيضا إلى الإخوة، لابد أن يتجهوا بالاتجاه الصحيح في التعاطي مع مفردات تلك القضية من خلال الطريق الحق ألا هو طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما نحن سنؤسس له إن شاء الله ونحن في صدده في هذه الحلقة. يعني بودنا أن نتوقف، ولكن يعني أسئلة الأخوة كثيرة، يعني إذا لم يتسع الوقت فإننا سوف يعني نجيب عليها في حلقات سابقة. بالنسبة للأخ عبد العباس، يعني زوال ملك بني العباس وأنه ورد هناك روايات كثيرة حول مسجد الكوفة، وأن يعني إذا هدم حائط كذا إلى آخره، فأنه دلالة على زوال ملك بني العباس. نرجو إيضاح هذه النقطة. نعم. لأن هذه القضية قد مرت وولت. نعم. فما نعم. هو جيد. يعني تعليقكم على ذلك؟
هناك قضيتين طرح الأخ عبد العباس من خلال سؤاله.
نعم.
بالإمكان الإجابة عليها.
نعم.
هناك علامات ظهور يعني بعيدة نسبيا.
نعم.
حينما نقول بعيدة يعني بعيدة نسبيا، وهناك أيضا مفردة بني العباس.
نعم.
هذه المفردة مفردة بني العباس، يعني أنا بودي أن يعني أشير إلى أن بني العباس كما طرح بعض الكتاب وبعض الباحثين أنهم لابد أن هناك دورة عباسية ثانية. أنا أستبعد هذا وأطمئن الأخوة أنه لا، بحمد الله تعالى لا توجد إن شاء الله
دورة،
ولا يمكن. نعم. أن تكون هناك دورة عباسية أخرى، إنما المتخذين بخط هؤلاء العباسيين هم الذين يعني الذين يتعاطون مع الأحداث اليوم. ولذلك تشير الأحداث وتشير الروايات إلى سقوط بني العباس، سقوط هذه الخطوط،
يعني هذه الأطروحة،
هذه الأطروحة الآن الأطروحة يعمل بها، وهذه الأطروحة لا أريد أن أبين وأوضح ملامحها، لعل في يوم من الأيام نوفق حتى نوضح كثير من الأمور. وأنا يعذرني الأخوة كثيرا أن كثير من يعني هذا حتى أضعهم يعني في رؤية واضحة، أن كثير من العلامات لا أريد أن أتكلم فيها بوضوح وبشكل تجزئي، لأن هناك محاذير كثيرة لا أريد أن أدخل في هذه المحاذير ولا أدخلهم في هذه المحاذير. ولعل في يوم من الأيام يعني نوفق إلى أن نوضح بعض الجزئيات. ولذلك أنا أقول بودي أن أشير يعني إلى أن التخبط الذي نشير إليه وليس شخصيا وليس ما وقعت فيه الأخت.
لدينا 30 ثانية سمعت السيد.
إذن أنا أقول أن ليس هناك تعارض مع أهل الخبرة، وإذا كان هناك تعارض فالإطمئنان كافي. إذا كان هناك إطمئنان عند المكلف في كلام أهل الخبرة والاتجاه إلى مرجع معين فيكفي هذا، وتكليفه صحيح إن شاء الله وعمله
يعني
صحيح.
يعني سمعت السيد أنا استشفيت من خلال يعني اتصال أخت، يعني طريقة التعاطي في الفهم قضية الأعلام هو الذي تبعها في طريقة التخبط. يعني يبدو أن الوقت إذا انتهى سماحة السيد، سنقف عند هذه المطالب، وكذلك بالنسبة لأسئلة الأخوة المتصلة سوف تستمعون إليها في حلقتنا
اللاحقة
إن شاء الله. إذن شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما أبديتموه لنا من حسن المعلومة في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
وأيضا أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.